بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ويا باب التلبية وصفتها ووقتها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك. لبيك والرغباء إليك والعمل. هذه صفة التلبية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يلبيها عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يزيدون بعض الكلمات، لكن السنة والأفضل الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة جائزة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها ولم ينكر على من زاد، ولكنه عليه الصلاة والسلام لزم هذه التلبية. نقول الزيادة جائزة والأفضل عدمها، الاقتصار على تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى لبيك في أقوال، لكن المشهور أن بمعنى أجبتك إجابة بعد إجابة، لأنها مأخوذة من لب بالمكان إذا أقام فيه. لب بالمكان أي أقام فيه. قل لبيك أي أنا مقيم على إجابتك وطاعتك. وهي ليست مثنى، وإنما هي ملحق بالمثنى، لأن ليس المقصود أجبتك مرتين، لا، المقصود التكثير. لبيك أي أجبتك إجابة بعد إجابة، كما في قوله تعالى: فارجع البصر كرتين. ليس المراد مرتين، ثم المراد التكثير والتكرار، بدليل قوله بعد ذلك: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي كليل متعب من كثرة ترداد النظر. فإذا ليست مثنى، إنما ملحق، يعني يعرب إعراب المثنى وليس بمعنى المثنى، لأن المثنى يراد به اثنان. وقال: جاء الطالبان اثنان فقط، رأيت مثل الرجلين، رجل اثنان فقط، هذا مثنى. وأما هذا فهو ملحق، لأنه ليس المعنى اثنين، وإن كان يعرب إعراب المثنى. هو مصدر منصوب، لبيك مصدر منصوب فعل محذوف، يعني لبيت أو ألبي لبيك، لبيك اللهم. إذا معنى لبيك أي أجبتك وأنا مقيم على إجابتك. هذه الإجابة لأي نداء وأي دعاء، دعاء إبراهيم عليه السلام حينما نادى الناس أن يحجوا بيت الله، كما قال تعالى: آمر النبي وخليل إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فإبراهيم عليه السلام نادى حينما أمر الله تبارك وتعالى، فكل من كتب الله السعادة فإنه يجيب ذلك النداء، فيأتي مجيبا لهذه الدعوة، يقول: لبيك اللهم لبيك. وهذا في تكرار لبيان كثرة الإجابة والإقامة على الطاعة والإجابة. لبيك اللهم، اللهم يا الله، لبيك تكرار مرة أخرى، ثم كررها ثالثة: لبيك لا شريك لك لبيك، ثم كررها رابعة: إن الحمد، ضبطت بالكسر والفتح، إن الحمد وأن الحمد، لكن النووي يقول في الشرح: إن أجود، لأن المعنى يكون أوسع. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد، هذا خبر، إن الحمد يعني يشمل كل الحمد. إن الحمد الألف لام استغراق، ويشمل جميع يشمل جميع أنواع الحمد، كلمة استنافية إن الحمد، وإذا قرأناها بالفتح صارت تعليلية، يعني ألبيك لأن لك الحمد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد، يعني ألبي لأجل أن الحمد لك. الحمد يكون مقابل هذه العبادة، لكن بالكسر يكون أعم. والمشهور معروف عند كثير من الحجاج ينطقونها بإيش؟ بالكسر، إن الحمد، وكلها صحيح لكن الكسر أولى وأحسن في المعنى أكمل. إن الحمد يشمل جميع أنواع المحامد، والنعمة أي نعمة جنس يشمل جميع النعم، لك والملك لا شريك لك، إذا فيها تكرار التلبية الإجابة وتكرار التوحيد. ولذلك بين عليه الصلاة والسلام أن أفضل أعمال الحج التلبية، من أفضل أعمال الحج، وإن كانت ليست واجبة وإنها مستحبة عند جمهور العلم، تلبية مستحبة، منهم من ذهب إلى وجوب، منهم من جعل شرطا، لكن الصواب أنها مستحبة، وأن الحاج المعتمر لو لم يلبي ولا مرة صحت عمرته، صح حجه، وليس عليه دم ولا إثم، لكنه ترك الفضيلة. جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العج والثج، العج ورفع الصوت والتلبية، يسمى الإهلال، أهل بالتلبية، لأن الإهلال هو ما خذ من رفع الصوت، يقول استهل المولود إذا صاح بعد الولادة، وكذلك وما أهل به لغير الله، لأنهم كانوا يرفعون صوتهم بالذكر عند الذبح، وهكذا. فالإهلال هو رفع الصوت، السنة أن يرفع الصوت الرجل صوته بالتلبية وتسر المرأة، هذه السنة بدون على وجه لا يشق، يعني لا يرفع الرفع الذي شق عليه ويجعله ينقطع، فيرفع بقدر بالقدر الذي لا يشق عليه. ما هو محل التلبية ووقت التلبية؟ نقول تبدأ من الإحرام بالنسبة للعمرة إلى متى؟ إلى الشروع في الطواف، إلى الشروع في الطواف، هذا هو مشهور عند أهل العلم، إلى الشروع في الطواف، لأنه شرع في أسباب التحلل، فيلبي حتى يشرع في المقصود، والمقصود من عمرة الطواف السعي، فالطواف هو أول الأعمال التي تحلل بها من العمرة، فإذا شرع في سبب التحلل قطع التلبية، إذن يلبي حتى يصل البيت يستلم الحجر. وفي الحج إلى متى؟ إلى الشروع في رمي جمرة العقبة يوم العيد، هنا يتوقع من تلبية ويكبر، يرمي الجمار مكبرا. هذه الزيادة كما سبق نقول هي جائزة، ليست مستحبة وليس منهيا عنها، لما هي عن الجواب، لبيك لبيك وسعديك، أي أسعدت أمرك بالإجابة والخير بيديك، لبيك والرغباء أي الرغبة إلى الله، والعمل أي العمل لله. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت فيه راحلته قائمة عند مسجد الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني أولا يتلفظ بالنسك الذي يريد، يقول لبيك حجا، أو لبيك عمرة، أو لبيك عمرة وحجا، التلفظ يكون في الابتداء، أول ما يشرع في النسك يقول يتلفظ بالنسك الذي يريد، وهذا ليس من باب الجهر بالنية ما قال الله إني نويت العمرة، لا، هل يذكر بعض الفقهاء لكن لا أصل له. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه تنفر بهذا اللفظ اللهم إني نويت، هذا ما له أصل في النصوص، إنما يقول لبيك عمرة وحجا، والمفرد يقول لبيك حجا، وهكذا. وجاء في الحديث أنه لبى بالحج وحده، لبى بالعمرة ثم لبى بالحج، ويقول جابر الدين ونحن نصرخ بالحج صراخا. فهذه أحاديث تدل على أنه يشرع أن يتلفظ بالنسك الذي يريد، وهذا ليس من باب النطق بالنية كما ظنه بعض العلم، وقال أنه خاص بالنسك بالحج والعمرة ولا يشرع في غيره كالصلاة ونحوها. لا، نقول هذا أصلا ليس تلفظ بالنية، إنما هذا إظهار لهذه الشعيرة لبيك حجا، مثل ما ظهر بلباس الإحرام ظهر باللفظ، فهذا إظهار لهذه الشريعة هذه الشعيرة، مثل ما وضع القلائد على الهدي من أجل أن يعرف أنها هدي، هذا من إظهار شعائر الله حتى يعرف هذا معتمر هذا حاج هذا متمتع، يتبين النسك، لأن الإحرام لجميع الأنساك الثلاثة فيتبين بالتلفظ، ولو لم يتلفظ صح إحرامه انعقد بدون لفظ. إذا نوى العمرة ولم يتلفظ ما قال لبيك عمرة، سواء ناسيا أو جاهلا أو عامدا وهو قد نوى العمرة، فإن الإحرام ينعقد. كذلك لو أراد أن يحج عن غيره ونسي أن يقول لبيك حج عن فلان، هل يضر؟ ما يضر، ينعقد الإحرام ويصح. أن بعض الناس يقول نسيت ما يتذكر إلا بعد مدة، فيقول أنا كنت ناوي أن يحج عن فلان ونسيت أن أتلفظ باسمه عند الإحرام، هل ينعقد له أم لا؟ نقول نعم ينعقد له، لعموم قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، والإحرام ينعقد بماذا؟ بالنية لا بالتلفظ، إنما هذا فعل قول مشروع لإظهار النسك وليس شرطا لصحة النسك. يعني تبين أنه ليس جهرا بالنية أو تلفظا بالنية، نقول النية لا يشفع التلفظ بها مطلقا في جميع الأعمال، لا في الحج ولا في العمرة ولا في الصلاة ولا في الطواف ولا في السعي ولا في غير ذلك، النية محلها القلب كما ذكر العلماء، لكن هذا إظهار للنسك وليس تلفظا بالنية، بدليل أنه ينعقد ولو لم يتلفظ. والذين يرون أو يشترطون التلفظ بالنية يقول لو لم يتلفظ ما صحت العبادة ولا انعقدت. الذي يرى أنه لابد يقول اللهم نويت أن أصلي صلاة الظهر، إذا لم يقل نويت تصح ما تصح، هذه بدعة. أما في الحج نقول يصح الإحرام بما في قلبه ولو لم يتلفظ بالنسك، لأن التلفظ على سبيل استحباب إظهار الشعيرة وليس شرطا لصحة العبادة. لأن هذا في بيان متى يحرم، متى ينوي الدخول في النسك، هل ينويه إذا مثلا صلى يعني قبل أن يركب الدابة أو بعد ركوب الدابة أو بعد ما يمشي قليلا. بين ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى حينما استوت به راحلته، لما ركب على ناقته وقامت قبل أن يتحرك شرع في الإحرام. هذا هو الأفضل، الإنسان يغتسل مثلا في الإحرام وإن وافق صلاة صلى، ويركب السيارة بعد ما يتنظف يلبس لباس الإحرام تطيب، وإذا كان يحتاج لأخذ أظفار وشعور أخذها، ثم إذا ركب سيارته لبى، لا يلبي بعد الصلاة، لا يؤخر التلبية حتى يركب سيارته ثم يلبي، لأنه قد ينسى شيئا، يعني التأخير هذا قد يستفيد منه. بعض الناس مثلا ينسى شيئا، ينسى الطيب، يتذكر يركب السيارة، أو ينسى يقلم الأظفار أو ما شابه ذلك، فيتداركه إذا ركب، فهذا هو هذه السنة. ولو لبى في المسجد لا بأس، ما في بأس. كان النبي عليه الصلاة والسلام لبى في المسجد لكنه ضعيف، حديث عباس رضي الله عنهما عند أبي داود فيه الحسن العرني وهو ضعيف، فهذا لا يثبت. إنما لبى النبي عليه الصلاة والسلام حينما استوت به راحلته قبل أن يتحرك من مكان المسجد، كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد الحليفة، يعني قبل أن يتحرك أهل فقال إلى آخره. وقال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال تلقفت التلبية، أي تلقيتها وأخذتها بسرعة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. الإهلال كما سبق ورفع الصوت التلبية، وهذا هو السنة. ملبدا، ملبد إيش؟ الرأس، شعر المقصود. ومعنى التلبيد أن يضع على شعره ما يمسكه من عسل أو صمغ أو ما شابه ذلك، لئلا ينتشر ويشعث أو يدخل الغبار وتقتضي الحكة ونحو ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام له شعر كثير والإحرام يطول، لأنه أحرم قبل دخول بالحجة بأربعة أيام تقريبا، وبقي إلى يوم العاشر، يعني بقي قرابة أسبوعين وهو محرم، فوضع ما يمسك الشعر حتى لا يدخل الغبار والتراب فيؤذيه. فإذا التلبيد هذا إن احتاجه المحرم فعله، وإن لم يحتاج إليه فالأمر فيه واسع، يعني لا يقال له سنة لذاته، لا، قد يعني إنسان ما يحتاج إليه، إما أن شعره قصير أو أن مدة إحرام لا تطول، عمره ساعات أو حج يوم ويومين أو ثلاثة بالكثير، فلا يحتاج إلى التلبيد. التلبيد هذا من باب يعني الإباحة إن احتاج المحرم فعله. الربط بشيء ما في مانع، الرابط أو أي شيء. قال لبيك اللهم، يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. يعني أخذ كثير من أهل العلم من هذا الحديث وما جاء في معناه أنه يسن لمن أراد الإحرام أن يصلي ركعتين ثم يحرم بعدهما، إن وافق فريضة فذاك، وإلا صلى نافلة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد فريضة، جاء إلى الميقات وبات فيه ثم أحرم بعد صلاة الظهر، صلى ركعتين مقصورة ثم أحرم بعد صلاة الظهر. فأين الدليل على أن من جاء إلى الميقات ولم يوافق فريضة أنه يسن له يصلي ركعتين؟ هذا ما عليه دليل. وحديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين ثم قل عمرة في حجة، نقول هذه الصلاة هي صلاة الظهر، صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين. يعني الحاج أو المعتمر إن وافق فريضة فالأمر واضح، يصلي الفريضة ثم يحرم بعدها، وإن لم يوافق فريضة فهل نقول أنه يسن له يصلي ركعتين لأجل الإحرام؟ هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على مشروعية الركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها على أنها نافلة سنة للإحرام، إنما صلى الظهر ولم يأمر بها. ما في حديث من جاء إلى الميقات فليصلي ركعتين تطوعا ثم يحرم بعدها. هذه عبادة تحتاج إلى دليل، هذه عبادة تحتاج إلى دليل، ليس نافلة. على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الظاهر أنه إن وافق فريضة صلى وأحرم، وإن لم يوافق فريضة أحرم ومضى، وإن جاء في وقت النهي فإنه لا يجوز أن يصلي. لكن لو جاء وقت الضحى وحب أن يصلي صلاة الضحى فلا بأس، صلي الضحى بنية الضحى ويحرم بعدها لا بأس. أما أن يصلي لأجل الإحرام هذا ليس عليه دليل. وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد يعني قد حققتم التوحيد فاقتصروا عليه ولا تزيدوا، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. يعني أنهم يشركون في هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة قائمة على التوحيد، فالحج كله توحيد لله تبارك وتعالى من التلبية إلى نهاية الحج، كل ذكر لله وتعظيم لله تبارك وتعالى وإخلاص له. لكن المشركين يدخلون الشرك حتى في هذه العبادة العظيمة، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لكن هذا شك أنه باطل، وليس لله شريك جل وعلا، الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء المدبر، ليس له شريك. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينكر عليهم، يقول قد يعني خلاص قفوا حققتم التوحيد، لكنهم يعبون فيزيدون هذه كلمات الشركية. من فضل التلبية أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لبى، ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه من حجر أو شجر حتى تنقطع الأرض من عن يمينه وعن شماله، من حجر أو شجر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. هذا فضل كبير، ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من شجر أو حجر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. كل هذه المخلوقات تلبي وتردد خلف هذا المؤمن الذي يلبي ويذكر الله تبارك وتعالى. لا شك هذا شرف كبير، فضل عظيم لهذا المؤمن الذي جاوبته هذه المخلوقات من الجمادات وغيرها إلى نهاية العصر. باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد الحليفة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. يعني ثبت في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إن قال جابر فلما استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد، لا لبيك اللهم لبيك إلى آخره. ابن عمر رضي الله عنهما يعني لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يلبي، فأنكر هذه المقولة، ولكن الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى عند الشجرة ولبى على البيداء، ولا مانع أن يلبي الإنسان في كل مكان حتى الجهر بالنسك، له أن يقول لبيك حجا عند الميقات، وبعد ذلك إذا مشى قال لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، لا مانع أن يكرر التلفظ بالنسك سواء عند الإحرام أو بعد ذلك، ما في مانع. إذن المثبت مقدم على النافي، والمثبت مع زيادة علم جابر بن عمرو أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى على، لكن لا شك أنه لا يجوز أن يؤخر إلى البيداء، هذا واضح أنه لا يجوز، يبدأ بالتلبية عند المسجد ثم يكرر بعد ذلك، وليس معناه أنه لم يبتدئ إلا على البيداء، لأن البيداء بعد الإحرام بعد الميقات إلى مكة إلى جهة مكة، فمن لبى على البيداء تجاوز الميقات. البيداء هي أرض مستوية ليس فيها شجر ولا جبال ولا ارتفاع وانخفاض، أرض مرتفعة مستوية، فهذه بعد الميقات من جهة مكة، فلا يجوز لأحد أن يؤخر الإحرام لأن يصل إلى البيداء، لكن معناه النبي صلى الله عليه وسلم لبى عند الميقات ثم كرر على البيداء. باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. وعن عبيد الدريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لما أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من أركان إلا اليمانيين، تقال بالتخفيف اليمانيين وبالتشديد اليمانيين، كلها صحيحة، وهما الحاء الركن اليماني والحجر الأسود، سمي اليمانيين من باب التغليب أن الركن اليماني من جهة اليمن والحجر الأسود من جهة العراق، حين سمى الركن العراقي، لكن هذا من باب التغليب اليمانيين مثل القمران والعمران ونحو ذلك. وبين ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام يمس إلا هذين الركنين، والأمر واضح لأن الركنين الشاميين لم يبنيا على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن قريش لما بنوا الكعبة استقصروها فلم يتموها من جهة الشمال وإنما حطموها، يعني قصروا في البناء، وسمي الحطيم المكان هذا الذي حطموه يسمى الحطيم. ثم أن ابن الزبير لما هدم بعضها أهل الشام هدمها وبناها على قواعد إبراهيم، صار البيت مستطيلا إلى نهاية الحجر. ثم إن عبد الله بن مروان لما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أعاد أمر الحجاج وأعاد بناءها كما كان، يعني كتب الحجاج عبد الله بن مروان أن ابن الزبير بنى البيت على أس النظر إليه العدول من أهل مكة، لأن يعني بناه اجتهاد، بناه اجتهاد اجتهاده هو ومن معه وليس عليه نص. فابن عبد الله بن مروان قال لست من تلطيخ ابن الزبير في شيء، لأنه يعني خفي عليه الحديث، قال فأمر أن يهدم البيت ونعيده كما كان وزاد في طوله. فلما سمع بالحديث بعد ذلك تمنى أنه لم يهدمه، يعني لو سمع بالحديث قال سمعت به لتركته كما كان، فتركه ولكنه ندم على هدمه، وهذا فيه حكمة لله، هذه فيها حكمة، ذكر بعض العلماء حكمة، قالوا هذا بيت الله تبارك وتعالى، ولو شاء الله تبارك وتعالى أن يبنى على قائد إبراهيم لبني، أنه أراد لما أراد هارون الرشيد أن يهدمه استشار مالك بن أنس رحمه الله فأبى عليه وقال إن هدمته وبنيته صار ألعوبة للملوك، هذا يرى رأي الزبير فيضعه على قائد إبراهيم، وهذا يرى رأي عبد الملك مروان فيهدمه ويعيده، تصير عصبيات. الذي يميل لبني الزبير يبنيه كذا، والذي يميل لبني مروان يبنيه كذا، فيكون لعوبة للملوك فتركه. وقال بعض العلماء فيه حكمة أن السنة دخول البيت والصلاة فيه، وهذا الآن الحجر من البيت، فصار الدخول ميسرا لجميع الناس. لكن لو لم يحطم من يدخل الكعبة؟ هل يتيسر لأي أحد؟ لا، ما يدخل إلا الملوك والأشراف والرؤساء، ولا يسمح لأحد الناس بدخول الكعبة. لكن الآن الله سبحانه وتعالى جعل جزء من الكعبة مفتوحا، وأيضا مكشوف من أعلى، يعني ما فيه مع الزحام ما يكون فيه اختناق وحر وكثرة أنفاس، مفتوح يدخل من شاء يصلون ويخرج، دائما مليء بالمصلين. وسنة صلاة الكعبة سنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: إن أردت دخول البيت فصلي في الحجر فإنه من البيت، ولكن قومك استقصروه. وهذا الحجر يسميه بعض الناس حجر إسماعيل، هل هذه التسمية صحيحة؟ الجواب لا، لأن إسماعيل عليه السلام لم يبنه على هذا النحو، إنما بناه مع أبيه إبراهيم عليه السلام بناء كاملا، ولكن قريش هم الذين حطموا البيت وتركوا هذه المسافة من البيت. إذن هذه المسافة تسمى الحجر، هل هي موجودة على عهد إسماعيل عليه السلام؟ ليست موجودة. إذن كيف ينسب إلى إسماعيل؟ هذه نسبة باطلة، هذه نسبة باطلة، لأن ما حدث إلا بعد إسماعيل بآلاف السنين، فكيف يقال هذا حجر إسماعيل؟ إذن هذه كلمة وتسمية خاطئة. إذن هذه الجملة الأولى في مس الركنين اليمانيين، أنه لا يشرع مس الشاميين لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، والحجر والركن اليماني يمسح بدون تكبير بدون تقبيل. التكبير ورد في حديث لكنه ضعيف، بسم الله الله أكبر هذا ضعيف، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما لكنه لا صح مرفوعا، فليس فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فيه فعل ابن عمر رضي الله عنه كان إذا استلم قال بسم الله الله أكبر. فالأولى عدم التكبير لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عمر فعل اجتهادا منه ولم يذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحجر الأسود يقول الله أكبر بدون بسم الله، هذه ليست واردة في الحديث وإن كان الناس على هذه الكلمة، لا تكاد تسمع أحدا يمر بالحجر إلا قال بسم الله الله أكبر. ما أدري من أين أتوا بهذه اللفظة، حسب علمي أنها ليست موجودة في شيء من الحديث. ولذلك نقول إن قول ابن عمر رضي الله عنه بسم الله الله أكبر عند الركن اليماني هذا يظهر أنه اجتهاد من عمر رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسمع فيه سنة، أنه يبعد أن يقتصر على التكبير عند الحجر الأسود وهو مبتدأ ومنتهى الشوط، وهو أفضل وأعظم من اليماني، وعند اليماني يزيد بسم الله، يعني يكون ذكر أكثر عند اليماني، والحجر الأسود أفضل. كيف يكون حجر يماني ذكره أكمل من الذكر يكون عند الحجر الأسود؟ والحجر الأسود أفضل وهو مبتدأ ومنتهى كل شوط. هذا واضح أنه ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أولى الإنسان أن يمسح الحجر الركن يماني بدون ذكر وبدون تقبيل. وأما الحجر الأسود فإنه ورد فيه أشياء كثيرة، الاستلام والتقبيل، والاستلام تقبيل اليد، استلام بالمحجن أو العصا، وتقبيل المحجن الإشارة من بعيد والتكبير، ورد أيضا السجود عليه، وضع جبهته عليه، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الجملة الثانية أنه قال ورأيتك تلبس النعال السبتية، يعني النعال التي ليس فيها شعر، تصنع من جلد مدبوغ وقد أزيل منه الشعر، وهي نعال يعني فخمة في ذلك الوقت، نعال تعتبر رفيعة وجيدة. فكانه أنكر على ابن عمر رضي الله عنه لبس أو تعجب منه في لبس هذه النعال الجيدة الفخمة، فبين له أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسها ويتوضأ بها. لكن هذا الوضوء يعني اختلف العلماء، هل يتوضأ بها يعني أنه يتوضأ ويدخل قدمه بها بعد الوضوء، أو أنه يتوضأ وهي وقدمه داخل النعل؟ يعني منهم من يقول إنه يتوضأ ثم يلبس النعل، منهم قال يتوضأ ورجله في النعل لكنه يفتلها ويحركها حتى يدخل الماء ويغسل جميع القدم، ومنهم من يقول هذا الحديث صحيح ليس بصريح، يتوضأ بها أي يتوضأ عليه وإذا غسل يدخلها النعل. والحديث الذي في السنن أنه توضأ في النعلين، حديث علي رضي الله عنه، فيه شيء من الضعف، فيقول لم يثبت الوضوء بالنعل ثبوتا ظاهرا وهو محتمل. والحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار، ورأى ظفر على قدم رجل لم يصبه الماء فأمره أن يعيد الوضوء، قال ارجع فأحسن وضوءك، رواه مسلم. وعند أبي داود قال أمر أن يعيد الوضوء. فإذا لابد من غسل الرجل غسلا تاما، ولا يكفي أن يغسلها في النعل مع عدم وصول الماء إلى بعض أجزاء القدم. ولا حديث فيها الوضوء بالنعل، هذه من العلماء قال منسوخة، من العلماء قال ضعف الحديث الذي في السنن لأنه صريح في الوضوء والرجل داخل النعل، والحديث هذا في الصحيحين لكنه محتمل، فيضعفون ذاك الحديث وهذا يؤولونه لوجود حديث صحيحة صريحة في وجوب غسل جميع القدم، وأنه لو ترك قدر الظفر لم يصح الوضوء وأن تصح الصلاة. وإنما يقول أنه غسل داخل النعل لكنه يفتلها، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن يفتلها حركها يفتلها حتى يدخل ما تكون نعال فيها سعة ويدخل ما بين النعل والقدم. بكل حال يجب على المؤمن أن يغسل قدمه غسلا سابغا. نعال عادية، الخف له مفتوحة من أمام ومن خلف، الخف مغلق، نعال عادية، نعال جلد مثل الزبيري، يسمونه الزبيرية، تعرفونها، نعال جلد عادية. ورأيتك تصبغ بالصفرة، يعني الصفرة هذه لا يكون فيها زعفران، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتزعفر الرجل، فهذه الصفرة يعني بغير الزعفران. هذا الجمع بين الحديث، لأن يعني هذا حديث ثابت في الصحيحين رواه مسلم والبخاري أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبغ بالصفرة رأسه ولحيته وثيابه، ونهى أن يتزعفر الرجل. فنقول الصفرة هذه لا يلزم أن تكون من الزعفران، هذه الصفرة بشيء آخر غير الزعفران، إذا يلبس الشخص ثوب يسمونه أصفر أو نباتي أو ما شابه ذلك ما في مانع، الثوب فيه صفرة أو يصبغ لحيته في شيء أصفر صفرها ما في مانع، إنما المنهي عنه والزعفران خاصة. ورأيتك إذا كنت بمكة هل الناس إذا رأوا الهلال، أي هلال بالحجة، ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية، إلى اليوم الثامن. فأجاب عبد الله قال عبد الله ما لو كان قال فأما لو كان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمنيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، هذا تفسير السبتية التي أزيل الشعر من السبت وهو القطع، ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة يعني جبت الحاشية قالوا يتوضأ فيها معناه يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان، يتوضأ فيها يعني تأولوا يتوضأ فيها يعني إذا أراد الوضوء لا يخلعها بعيدا ثم يتوضأ ثم يعود بعد ذلك يلبسها بعد أن تنشف القدمين، لا يتوضأ وهي عليه يخرج قدم ويغسلها ثم يعيده في النعل، وكذلك الثانية توضأ فيها هي محتملة. وكما سبق في رواية في السنن صريحة لكن منهم ادعى أنها فيها ضعف، سند حسن محتمل التحسين في ضعف، ومنهم يقول له منسوخ يا حديث ولا عقاب من النار، وهكذا يعني في أكثر من جواب. أنا أحب أن ألبسها وما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. يعني ابن عمر رضي الله عنه كأنه قاس قياس أنه ما يحرم اليوم الثامن لأنه ليس عنده نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في مشروعية الإحرام في اليوم الثامن، وإنما قاس قياس لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الميقات واستمر على إحرامه إلى يوم العيد لأنه كان قارنا. فابن عمر رضي الله عنه ليس لم يجد سنة فعلية لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، لكنه قاس يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الميقات حين الشروع في النسك، لأن أول شروع في النسك الإحرام، فأحرم عند الميقات حينما شرع في النسك. وبالنسبة للحج أيضا ابن عمر رأى أنه يحرم في اليوم الثامن لأنه اليوم الذي يشرع أو يشرع فيه في أعمال الحج، لكن نقول ورد نص في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن لم يسق الهدي طوفوا بالبيت وبالصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا ثم أهلوا بالحج يوم التروية، نص صريح. لكن نقول قد يكون هذا النص خفي على ابن عمر رضي الله عنه، والسنة للمتمتع أن يحرم يوم التروية ضحى، يحرم ضحى ثم يصلي الظهر بمنى. وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت في راحلته قائمة هلا من ذي الحليفة. باب الصلاة في مسجد الحليفة. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه، يعني الحاشية يقول مبدأه هو بفتح الميم وإيش وضمها وضمها مبدأه أو مبدأه أي ابتداء حجه. بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها، يعني سبق كلام الصلاة أنه صلى الظهر والكلام في الصلاة سبق. نقف على قول باب الطيب للمحرم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ونوفقنا لحب الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.